إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بعد أن انتهى الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى من ذكر موجبات رد الرواية، ثم تطرق إلى بيان الأمور التي بها تدفع هذه الأسباب بحيث تقبل الرواية، انتقل الإمام عليه رحمة الله إلى النظر في الإسناد، انتقل الإمام عليه رحمة الله إلى النظر إلى المتن من حيث نسبته إلى من نسب إليه، فقال عليه رحمة الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، يعني هذا الإسناد الذي هو حكاية طريق المتن، إذا انتهى بنا إلى متن منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت هذه النسبة من قول النبي أو من فعله صلى الله عليه وسلم أو من إقراره، فسيبين بعد ذلك أن هذا النوع من الحديث يسمى بالحديث المرفوع. قال: أو إلى الصحابي كذلك، يعني إذا انتهى الحديث أو الإسناد إلى أن يبلغ إلى واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار، ثم تعرض بعد ذلك لتعريف الصحابي، وهذا نوع من الاستطراد، فقال: وهو، يعني الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. ثم قال: أو إلى التابعين، يعني إذا انتهى الإسناد إلى تابعي من التابعين بحكاية متن عن هذا التابعي من قوله أو فعله أو إقراره، ثم تعرض أيضا إلى تعريف التابعين، فقال: وهو من لقي الصحابي كذلك، يعني الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالتابعي كذلك هو من لقي الصحابي ولكن مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. فهذه ثلاثة صور من صور والثاني أي الذي نسب إلى واحد من الصحابة الكرام الموقوف، هو الموقوف، هو الحديث الذي يسمى بالحديث الإيه؟ الموقوف. والثالث أي الذي نسب إلى واحد من التابعين هو المقطوع، يسمى بالحديث الإيه؟ المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما نسب إلى واحد ممن دون التابعين، يعني من تابع التابعين فمن بعدهم، هذا أيضا يسمى بالحديث الإيه؟ المقطوع. ثم قال ويقال للأخيرين الأثر، يعني للموقوف والمقطوع، يعني لما نسب إلى الصحابي أو ما نسب إلى التابعي يسمى أو من دونه يسمى إيه؟ بالأثر. فهذا كله بحث واحد. نرجع فنقرأ الكلام من أوله ونقف عند ما فيه من مسائل. يقول الإمام عليه رحمة الله ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما. ما معنى تصريحا أو حكما؟ ثم قال من قوله أو فعله وتقريره. التصريح هو أن ينسب ذلك الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أو فعله أو إقراره صراحة، وأن ينسب ذلك إليه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ صراحة، بمعنى أن يقول الصحابي أو التابعي عن رسول الله. طبعا إذا قال التابعي عن رسول الله فإنه حينئذ يكون ماذا؟ مرسلا، ولكنه لا ينفي الرفع، لأن المرسل هو مرفوع، لأن الرفع إنما هو من حيث النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصرف النظر عن من نسب ذلك إلى النبي. إذن الرفع لا يستلزم الإيه؟ الوصل. الرفع لا يستلزم الوصل، فقد يكون الحديث مرفوعا وموصولا، وقد يكون مرفوعا ومرسلا، بل المرسل هو مرفوع في الحقيقة، لأن المرسل هو أن يقول التابعي أو أن يروي التابعي شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رفعه ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى حد تعريف الحافظ ابن حجر في تعريف المرسل حيث قال هو مرفوع صح، هو مرفوع تابعي، مرفوع تابعي، فوصفه بالرفع على الرغم من أنه إيه؟ من تابعي. إذن أول فائدة نستفيدها من كلام الحافظ هذا أن الرفع لا يتعارض مع الإرسال، أن الرفع لا يتعارض مع إيه؟ الإرسال. فلو قال صحابي أو تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويذكر قولا للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ لأنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فهو مرفوع تصريحا، لأن هذا القول نسبه ذلك الصحابي أو التابعي إلى رسول الله ونسب القول إليه. ولو جاء تابعي أو صحابي فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا فهذا أيضا مرفوع صراحة. لماذا هو مرفوع صراحة؟ لماذا؟ لأنه نسب إلى رسول الفعل وإلى النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا. أما إذا فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى إيه؟ إقرار. هذا يسمى إقرار. وهل هو من المرفوع حكما أم تصريحا؟ ها؟ ظاهر كلام الحافظ ابن حجر ها هنا أنه يعد من المرفوع إيه؟ تصريحا، ولكن يعني العلماء أكثر العلماء يعتبرون ذلك من المرفوع حكما، أكثر العلماء يعتبرون ذلك من المرفوع إيه؟ حكما، لا سيما إذا لم يذكر الراوي أن ذلك الفعل فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر فقط أنه فعل في عهد النبي، أنه فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن الإمام الخطيب البغدادي والإمام الحاكم النيسابوري جعل حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقرع أبوابه بالأظافر من المرفوع حكما، فلم يجعله من المرفوع تصريحا، على الرغم من أن الأبواب هي أبواب النبي عليه الصلاة والسلام. وظن الغالب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع ذلك القرع ويقرهم عليه، فهو مرفوع من هذه الحيثية، من حيث إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة على ذلك، مفهوم؟ ولكنه ليس مرفوعا من حيث ايه؟ من حيث التصريح، هو مرفوع حكما وليس ايه؟ تصريحا، على الرغم من ان النبي ذكر اسمه في الحديث، يعني ورد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث، ومع ذلك فليس باللازم اذا ما ورد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث ان يكون الحديث مرفوعا حكما مرفوعا تصريحا، بل قد يكون مرفوعا حكما كذلك، وهذا بطبيعه الحال يعرف من السياق. إذن المرفوع تصريحا هو ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، وهذا محل اتفاق، وهذا محل اتفاق. ثم بعد ذلك الإقرار، من الممكن أن نقول بعض صوره يعد من المرفوع تصريحا وبعضها يعد من المرفوع حكما، لكن هناك صور العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يختلفون في أنها من المرفوع حكما، وهذه الصور كثيرة، وأورد أغلبها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك تعالى في شرحه على النخبة. ونحن كما بينا في أول حديثنا أن من شرطنا أن نشرح المتن ولا نشرح الشرح، ولكن نقف على أهم هذه الصور على سبيل الإيجاز حتى يكون الإخوة على إلمام بها. قال مثال مرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، وهذا شرط مهم، ما لا مجال للاجتهاد فيه أو له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وقد الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كأن يأتي مثلا بعض الصحابة فيقول من فعل كذا دخل الجنة، أو من فعل كذا فله كذا، وهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون إلا بإخبار، إما أنه أخذه من القرآن أو أخذه من السنة أو أخذه عن الإسرائيليات، فإذا لم يكن منصوصا على ذلك في القرآن ولا الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، فلابد أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه مرفوع وإن لم يكن مرفوع حكما وإن لم يكن مرفوعا صراحة. قال وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتاب الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، يعني عمن عرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. ومثال مرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، يعني أنه اعتبر ذلك مرفوعا من حيث الحكم. ومثال مرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، فهذا دليل عالي. ويلتحق بقول حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث، يجي التابعي يروي الحديث عن الصحابي، هي يقف عند الصحابي يقول ايه يرفع الحديث وجاب الحديث، ما يجيبش الست النبي، لكن قوله يرفع الحديث مفهوم منه ايه؟ انه يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يروي الحديث، او ينمي الحديث، اي يرفعه ويرويه روايه عن من فوقه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، او روايه، يعني ان هذا الحديث ليس من قول الصحابي وانما هو مما يرويه، أو يبلغ به أي يرتقي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رواه كمثل رواية.
وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما. فاهم الأسطورة دي؟ يعني يأتي التابعي يروي الحديث عن الصحابي فيقول قال قال، يكرر قال دي في واحد من العلمين دول يقول لك ايه تكرار في الأصل خطأ، لا هو مقصود قال قال أي قال أبو هريرة قال رسول الله، فقوله قال قال ها تفيد معنى الرفع كما لو قال رواه، كما لو قال ايه رواه. وهذه السورة ذكر الخطيب البغدادي في الكفاية أنها تقتصر على أهل البصرة، وقال أنها تقتصر على ما يرويه أهل البصرة عن ابن سيرين خاصة، كأنها ليست لها مثال إلا فيما يرويه أهل البصرة عن ابن سيرين، فإنهم اشتهر عنهم أنهم يختصرون الرواية كأنها لما لأنها تدور عندهم بكثرة رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، فصاروا يختصرون الرواية ويقولون قال قال، يقولون إيه قال قال. سيوطي في الألفية قال نظما لهذه السورة وقال لا من قائل مذكور وقد عصى الهادي في المشهور، وقال لا من قائل مذكور وقد عصى الهادي في المشهور، قال ذلك قبل قول الحاكم وعمم الحاكم في المدخل وخص في خلافه، وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي، وقال لا من قائل مذكور وقد عصى الهادي في المشهور. فمن حاجة الحمد لله أهم حاجة هنقول لكم حاجة تفهمينها، ما احنا لازم يعني حاجة جديدة. طب البيت الأول بيتكلم عن ايه؟ ها؟ بيتكلم عن المستدرك، أحسنت صنعا يا شيخ. طب لما هو بيتكلم عن المستدرك يعني ايه عن المستدرك بقى؟ كتاب حلو؟ ها؟ يقولك وعمم الحاكم في المستدرك وقص في خلافه كما حكي وقال لا، مش عجبك الكلمة دي يعني؟ عايز امسحها؟ وقال لا من قائل مذكور وقد عصى الهادي في المشهور. الإمام الإمام السيوطي يتكلم عن المرفوع حكما بينظمه، ويتكلم عن الصور اللي احنا بنتكلم عليها الآن دي، فجاء تعرض للصور المرفوع حكما إلى تفسير الصحابي هل هو من المرفوع أم لا، يعني لو أن الصحابي جاء إلى آية في القرآن وفسرها من قبل نفسه هل تفسيره لهذه الآية يعد مرفوعا حكما على أساس أن التفسير توقيفي، أم يعتبر اجتهاد من اجتهادات الصحابة التي تقبل الخلاف فلا يعد ذلك مرفوعا معايا؟ فالحاكم عمم في المستدرك، وعمم الحاكم في المستدرك يعني ايه عمم في المستدرك؟ يعني قال كل ما جاء عن الصحابة من تفسير للقرآن فهو ايه في حكم المرفوع، وخص في خلافه اي في غير المستدرك، قال ان الذي يعد مرفوعا من تفسير الصحابي ما يكون متعلقا باسباب النزول فقط، يعني يأتي الصحابي يقول هذه آية نزلت في واقعة كذا فهذا يعتبر ايه في حكم المرفوع لانه مجرد اخبار وليس في مجال الاجتهاد، اذا في غير مستدرك ايه خصص ولم يعمم كما حكي هذا عنه، يعني كما حكي ذلك عن الحاكم. وقال قال دي عايد على مين؟ على عبد الله الحاكم، وده اللي فهمه الشراح، كل اللي شرح الالفيه غلطوا في الحته دي، كل اللي شرح الالفيه غلطوا في الحته. وقال دي هو خلص موضوع الحاكم خلاص وخلص منه وانتقل الى مبحث اخر، وقال اي وقول الراوي قال لا من قائل مذكور اي ولم يذكر القائل كما يقول ابن سيرين عن ابي هريره قال 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 قال، فهو لم يذكر النبي عليه الصلاه والسلام، هو عايز يشير الى هذه المساله، وقال لا من قائل مذكور هي بالصوره، يعني ان ذلك مما يعد مرفوعا حكمه. وقد عصى الهادي في المشهور، يا واحد بقى من احدى الشراح من احد الشراح ده الطين بله، فشرح الابيات ازاي بقى؟ قال لك وقال الحاكم ها لا من قائل مذكور، يعني أن الحاكم قال قولا لم يسبقه إليه قائل. وبعدين ترتب اللي قالك إيه، وقد عصى الهادي في المشهور، وقد عصى القول الصواب والقول المشهور والقول الذي فيه الهدى، لا فهم به ولا فهم به. وإنما السيوطي في الشطر الأول من البيت بيتكلم عن قضية، في الشطر الثاني بيتكلم عن قضية ثانية، وبيقول إن كل الصور ديات في حكم الإيه المرفوع. قوله وقال لا من قائل مذكوري يشير إلى المسألة التي نحن بصددها، وقد عصى الهادي في المشهور أي وقول الصحابي من فعل كذا فقد عصى الهادي، أي فقد عصى أبا القاسم، كقول أبي هريرة من خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم، أن ذلك عنده إيه من المرفوع حكما في القول المشهور. فدي صورة ثانية خالص، كل الشراح أساءوا فهم هذا موضع، لكن في بعض الشراح المعاصرين يعني أحبكها قوي وخلت البيتين كلهم في سياق واحد في معنى واحد، واقتضى ذلك ان يكون النظم ايه نظم السيوطي لم يحوي بعض مسائل الباب، على الرغم من ان الفيت العراقي قد حوت هذه المسائل، الفيت العراقي قد حوت هذه المسائل، ومنظومة السيوطي ما هي الا مختصر لمنظومة العراقي مع زيادة ايه مسائل اخرى لم تذكر في منظومة العراقي. ماشي يا سيدي. قال وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة كما ذكر، ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، من السنة. لماذا هي محتملة؟ لأن قول الصحابي من السنة كذا يحتمل أن يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ربما أن يقصد سنة الخلفاء الراشدين. ها؟ فلما تطرق الاحتمال لم نقل إنها من المرفوع صراحة، وإنما إيه جعلناها من المرفوع إيه حكما، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. إلى أن قال ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون غير الرسول، لكن الظاهر أخذنا به. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع إذن كما تقدم، يعني ولم يصرح بنسبة ذلك إلى أن إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاع لله، أهو دل وقد عصل هذه في المشهور، أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو معصية كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، دل أشار إليها الإيه السيوطي في قوله وقد عصى الهادية في المشهور. إذا انتهينا نحن من إيه من صور المرفوع حكما، تفهم هذا الكلام. ثم انتقل إلى المبحث الثاني وهو الحديث الموقوف، قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذا، إلى الصحابي يعني يقف عند الصحابي ولا يتجاوزه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، بل التقرير أيضا الظاهر أنه لا يجيء، يعني هو الحافظ العربي يقصد بقوله ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، أن كل ما جعلناه من المرفوع حقا فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ من قول من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، لا يجيء ذلك في حق الصحابي، يعني لو قال التابعي من السنة كذا لا أقول إنه موقوف، أو قال التابعي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا لا أقول إنه إيه موقوف، فإن ذلك يختلف فيما إذا قاله الصحابي عما إذا ما قاله إيه التابعي. وإن كان الإمام النووي جعل ذلك من الإيه من الموقوف، لأنه جعله من المرسل، جعل قول التابعي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا من الحديث المرسل. طبعا في اختلاف، لأن المرسل هو منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، لكن قول التابعي من السنة كذا بطبيعة الحال السنة في عهد الصحابة غير السنة في عهد التابعين، يعني إيه يعني الاحتمالات التي تطرقت إلى قول الصحابة من السنة بطبيعة الحال في حق التابعين تكون أشد. يعني الذين قالوا إن قول الصحابي من السنة ليس مرفوعا لاحتمال أن يكون قاصدا بالسنة سنة الخلفاء، فإن هذا الاحتمال يقوى فيما إذا قال ذلك التابعي، لأن التابعي إذا قال من السنة فالأقوى أنه يقصد إيه؟ غير إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الاحتمالات تقوى. وكذلك إذا ما قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإنه حيث يقول ذلك يتبادر إلى الذهن أنه يقصد من يعتد بقوله من مشايخه الصحابة، كما قالنا سعيد إبراهيم بن يزيد النخعي يقول رضي الله عنه كان يقول كانوا يفعلون كذا أو كانوا يكرهون كذا، وابن سيرين كذلك، ابن سيرين كان يقول إذا قلت كانوا يفعلون كذا فهو الذي أجمعوا عليه في مروان أبي خيثمة في تاريخه. الشاهد أن هذه الصور إذا قالها الصحابي تختلف عما إذا قالها إيه؟ التابعين. والإقرار أيضا لا 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 يعني إقرار في حق الصحابي ليس إقرار في حق النبي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل بحضرته شيء ولم ينكر فهذا يعد إيه؟ إقرارا، وهو في حكم الإيه؟ المرفوع، وهو في حكم المرفوع. وسبق أن بينا أن بعضه ما يكون مرفوعا صراحة وبعضهما يكون مرفوعا ايه حكما، وهذا يختلف عما اذا فعل بحضره صحابي فعل فلم ينكر، فلا نستطيع ان نقول ان هذا اقرار من الصحابي. الاحتمال ان يكون الصحابي لم يبلغه شيء في هذا الامر فليس عنده فيه علم فلم ينكر على ايه فاعله، كما جاء في القصه المعروفه المشهوره في كتاب تاريخ واسط لبحشد وكذلك مقدمة سنن الدارمي، أن أبا موسى الأشعري ذهب إلى عبد الله بن مسعود يسأله فوجد قوما على بابه جالسين، فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قال لا، فانتظر حتى إيه خرج، فلما خرج قال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أجد ما أقول. قال وماذا رأيت؟ قال إن عشت فسترى، وذكر القصة المعروفة للقوم الذين يجلسون في المسجد حلقا حلقا إلى آخره. فهذا صحابي رأى شيئا أنكره بقلبه ومع ذلك لم يكن عنده فيه علم حتى ينكر على إيه فاعله، فليس مجرد سكوت أبي موسى الأشعري في المرة الأولى حيث رأى الناس يفعلون ذلك ليس ذلك دليلا على إيه إقراره، بل لعدم علمه بالسنة في ذلك. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث تطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردتهن في الأصح. قوله من لقي، البخاري عرف الصحابي بأنه من صاحب النبي، فقوله من صاحب يشعر بإيه؟ بأن الصحبة ليست ساعة أو نهارا أو ليلا وإنما هي أعم أكبر من ذلك. لكن قوله من لقي تعتبر إيه أوسع نسبيا، فتشمل من التقى بالنبي ولو ساعة من النهار، واضح؟ ثم الحافظ بن حجر ذكر في الشرح أنه اختار لفظ اللقية على لفظ الرؤية، لم يقل من رأى النبي، لأن هناك من الصحابة من كان أعمى كعبد الله بن أم مكتوم كعمر بن أم مكتوم، هذا لم يرى النبي وإن كان النبي إيه؟ صلى الله عليه وسلم رآه فله صحبة من هذه الحيثية. قال ومات على الإسلام، لابد أن يكون حيث مات إيه؟ مسلما مؤمنا ولو في تخللت في الأصح إيه؟ ردة، لأن قال لأن الردة لا تنفي إيه؟ شريفة الصحبة. وهذه مسائل فيها اختلاف شديد، من الممكن أن تطالعوا الشرح وتطالعوا مقدمة الإصابة، والإمام العلاء له كتاب تحرير منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة وهو جيد في هذه المسائل. أو إلى التابعين وهو من لقي الصحابية كذلك، أي من لقي الصحابية ومات على إيه؟ الإسلام، ومات على الإسلام. قال فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع من دون التابعي فيه مثله ويقال للأخيرين الايه الأخر. طب المرفوع نسميه ايه؟ إذا كان الموقوف والمقطوع نقول فيهما الأثر. طيب المرفوع ملوش اسم ثاني؟ ها؟ إيه؟ لا لسه امتحان ثاني خرج الشيخ هيجي يعرف ثاني. ها؟ الحديث يقال الحديث الحديث الإيه؟ المرفوع. طيب هناك مصطلح آخر يطلق على هذه الثلاثة. الخبر. الخبر أعم. فهو يطلق على الحديث المرفوع وعلى الأثر سواء كان الأثر عن الصحابي أو عن التابعين. طبعا العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أحيانا يتجاوزون في هذه الإطلاقات فيضعون الحديث موضع الأثر والأثر موضع الحديث. وهذه الإصطلاحات هي كمثل الإصطلاحات التي إذا اجتمعت تنافرت وإذا تنافرت اجتمعت. إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت. مش فزورة كلام صحيح. هذا كلام زي لفظ الإيمان والإسلام. إذا جئت إلى حديث جبريل في الإيمان والإسلام والإحسان فعرف الإيمان والإسلام والإحسان كلا بما إيه يدل على حقيقته. لكن من الممكن أن يذكر الإسلام ويرد به الإيمان ويذكر الإيمان ويرد به الإيه الإسلام. وذلك حيث يذكر الإيمان مفردا من دون إيه إقران الإسلام به أو الإسلام مفردا من دون إقران الإيمان الإسلام به. وكذلك هذه الفصل. إذا قلت الأثر وسكت من الممكن أن تعني الحديث المرفوع أو الإيه موقوف أو المقطوع. إذا قلت الحديث وسكت من الممكن أن تعني المرفوع أو الموقوف أو المقطوع. لكن إذا قلت الحديث والأثر فيفهم من كلامك أنك تقصد بالحديث ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالأثر ما رفع ما نسب إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام من تابعين من صحابي أو تابعين أو من دون هؤلاء. وأيضا المقطوع الذي هو الذي نسب إلى التابعين فمن بعدهم. المقطوع المقطوع الذي نسب إلى التابعين فمن بعدهم قد يسمى موقوفا أيضا. ولكن ذلك حيث يأتي في معرض التقييد. فتقول مثلا هذا موقوف على مالك، موقوف على الحسن البصري، موقوف على قتادة، موقوف على ابن سيرين، مفهوم؟ لكن إذا قلت موقوف وسكت فالمتبادر إلى الذهن أنك تقصد وقفه على صحابي من الصحابة الكرام. مفهوم هذا الكلام؟ قال لما تجد مصطلح مقطوع مستخدما عند العلماء على الرغم أنه مذكور في كتب المصطلح لكن لا تكاد تجد هذا المصطلح. وإذا وجدته تجده بمعنى منقطع. استعمل ذلك الإمام ابن عبد البر والإمام الخطيب البغدادي والإمام البزار وغيرهم يقولون هذا حديث مقطوع أي منقطع أي غير متصل. تفهم هذا الكلام؟ فقلما أنا حتى الآن يعني بحاول أفكر في موضع كده مش لاقي. أنا أقصد طبعا في العلماء القدامى وإلا فالعلماء متأخرون التزموا بالمصطلح المنصوص عليه في كتب الإيه الإصطلاح وهذا لا بأس به. ولكن نحن نريد أن نوجد له مثالا من قبل علماء المصطلح. تعرض الحافظ بن حجر إلى الإسرائيلية. ما هي الإسرائيلية؟ من يعرف لنا الإسرائيلية؟ حدش عارف إسرائيل؟ بخصوص الإسرائيليات ديت في موقف حدث لي أنا يعني وهذا يمكن مثلا من 15 سنة. كنت طبعا كنت في جامعة القاهرة فكنت كل يوم الصبح أنزل أخذ القطر وأنزل في رمسيس. كان ساعتها مفيش مترو أنفاق. أنزل في رمسيس ومن رمسيس أركب إيه مواصلة أخرى إلى الجيزة. فنزلت في محطة رمسيس ففي طبعا هناك بتوع الجرايد بتوع الكتب دول. ففوجئت ان كتاب الشيخ الاسرائيليات في كتب التفسير للشيخ محمد ابو شهاب عليه رحمه الله بيباع يعني بسعر زهيد جدا كان 70 قرش منزلاه وزاره الطاووس. فرحت بقول له يا شيخ اديني نسخه منه
الإسرائيليات دي. الراجل قال أنا مش عارف يا أخي، كتاب عن إسرائيل كل الناس عم تشتريه. قلت له يا أخي ده إسرائيليات. قال لي آه أفتكر أنا بتكلم عن إيه، يعني نساء بني إسرائيل. يعني نساء الإسرائيليات. قلت أنا لو طولت معه بقى هيقول بقى أنت بقى راجل إرهابي ولا حاجة. يا عم هادو خلاص اشتريناه وخلاص. مش عارفين بقى بني إسرائيل، حد يكلمنا عن حد عن الإسرائيليات؟ حدث ولا حرج، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، خايفين تحدثوا كمان. أيوة هو إيه الرواية عن أهل الكتاب؟ يعني إيه الرواية عن أهل الكتاب؟ آه. على فكرة ما نسب إلى النصارى يسمى المسيحيات، لكن وبعضهم يقول إسرائيليين على الكل. ما جاءت عن النبي، ما جاءت عن بني إسرائيل، من عاد فسر الماء بعد الجهد بالماء. زي واحد قال له اشرح لي الماء، قال له الماء هو النبي. بعد ما أعرف فقط فترة فيها ما دخل في الحديث والأثر من كلام. يعني أنت حطيت التعريف وتحشفه كده عشان تكبر شوية. طب ما أنت ما جبتش إليه، بل أنت قيدت ما ليس بتقييد، لأن قلت ما رواه الصحابي عن أهل الكتاب. طب افرض رواه التابعي، افرض أخذه التابعي عن أهل الكتاب، يجوز ولا ما يجوز يسمى إسرائيلية؟ يبقى تعريفك غير جامع. من الكتاب ياخذ اهل الكتاب مباشره، يعني كعب الاخبار ده تابعي ولا صحابي؟ هو نفسه تابعي، لما يجي واحد بقى ياخذ منه ممكن يكون من تابعي التابعين كمان. ها تقول ايه؟ قول حاجه. يعني اسالك سؤال، يعني انا النهارده مش ممكن اروي اسرائيليات؟ ازاي اني افتح التوراه والإسرائيليات؟ الإسرائيليات ما جاء عن بني إسرائيل عن أفواههم أو كتبهم، لازم الحتة دي، عن أفواههم أو كتبهم، يعني ما قالوه بأنفسهم أو ما جاءوا به من الكتب القديمة. تلاحظين المنظومة كنت قلت مصرحا بها او غير مصرح، يعني مش لازم يقول الصحابي حدثني فلان من اهل الكتاب او فلان اليهودي او رايته في كتب اهل الكتاب كذا، ولكن معرفتنا بان هذا الصحابي ياخذ عن اهل الكتاب، فاذا روى شيئا من اخبار القديمه مثلا او مما لم يقل الراي فيه، ها فان العلماء يقولون هذا من الاسرائيليات، وان لم يذكر الصحابي ذلك صراحه. ما عن بني إسرائيل جاء إسرائيلية مصرحا أو غير. ماشي؟ طيب واحد يعرف لنا السنة، احنا عرفنا الحديث، ما هو ما هي السنة؟ طب يلا طيب اشرح لك تعريف بقى، انت مش فاهم الحمد لله. طب انا اللي هفهم معنى السنه يا شيخ. المعنى المستفاد ده الحديث. طب السنه بقى ضد البدعه، صحيح السنه ضد البدعه، لكن ايه هي السنه بقى؟ انت لا بتعرف، لا بتعرف السنه دلاله الحديث او مدلول الحديث. من العلماء من يجعل الحديث سنه، يعني لفظ نفس الحديث يقال فيه سنه، لفظه يقال فيه سنه، وهذا كمثل قول الشافعي اذا صح الحديث فهو سنه، اذا صح الحديث فهو سنه،
ومنهم من يقول إن الحديث هو الدلالة المأخوذة من الحديث. يعني إيه؟ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الصلاة. ده حديث، ده حديث. السنة رفع اليدين في الصلاة، السنة رفع اليدين إيه؟ في الصلاة. تقولش السنة أن النبي رفع اليدين في الصلاة، ده حديث. وإنما السنة هي رفع اليدين إيه؟ في الصلاة. وهذا اختلاف إيه؟ يعني يعني هين والخطب فيه سهل. المهم أن تفهم أن السنة إما أنها هي الحديث نفسه، أو أنها المعنى المستفاد من الحديث، أو المدلول الحديث. ماشي يا سيدي. طب إيه هو المسند؟ هيعرف الحافظ. يقول والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي يعني ايه؟ مرفوع صحابي يعني المسند لا يكون مسندا حتى يرفعه الصحابي، اما اذا رفعه التابعي فهو ايه؟ مرسل كما تقدم. اما اذا رفعه الصحابي الى النبي عليه السلام وصح بسند ظاهره الايه؟ الاتصال، يعني وكان ظاهر السند متصل، فهذا يسمى ايه؟ مسند. اما اذا كان فيه انقطاع او اي علة من العلل التي تتعلق بالسقط من الاسناد، فهذا لا يسمى ايه؟ مسندا، بل هو من انواع السقط، سواء كان مرسلا او معضلا او منقطعا. فهذا هو الايه؟ المسند. ومن اهل العلم من قال المسند هو ما نسب الى النبي سواء كان متصلا او غير متصل. ها؟ وهذا قول ابن عبد البر في التمهيد، مقدمة التمهيد. ومنهم من قال هو المتصل سواء كان مرفوعا او غير مرفوع. هو المتصل سواء اتصل الى النبي او اتصل الى من دون النبي صلى الله عليه وسلم. فعندك كم قول؟ ثلاثة. ها؟ ايه؟ او ايه؟ لا مش الخفي، ما قالش خفي يا شيخ. قوله وقولي ظاهر الاتصال يخرج ما ظاهر الانقطاع، وهذا مفهوم، ويدخل فيه ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. فين بقى إيه؟ ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس، والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. يعني إيه؟ يعني ولذلك قال ايه؟ بسند ظاهره الاتصال. العلماء يدخلون في المسند المسانيد يعني الروايات التي تعد من المسند الخفي، يعني ليست صريحة في الايه؟ في الانقطاع، ولكن هم يرونها منقطعا من حيث الحكم، ولكنهم يجوزون مع ذلك ادخالها في الايه؟ المسند. كما سئل الإمام أبو حاتم الرازي عن بعض الرواة فقال لم يسمع فلان، لم يسمع فلان، فقيل يدخل في المسند؟ قال تجوزا، أي على المجاز. قال يدخل على المسند، فمرة قال على المجاز. يعني على المجاز يعني ندخله على إيه؟ على أنه في الظاهر شكله زي شكل المسند، لكن إن كان هو حقيقة الأمر إيه؟ ليس مسند. أفهم هذا؟ نكتفي بهذا القدر. في سؤال؟ نعم نعم نعم. نعم يقول أولا الرقم. هم فرقوا، ولكن قد يترجح لدى الحافظ الشيء، لكن هم فرقوا. هو الحافظ رجح أنه في حكم المرفوع حتى وإن لم يذكر صحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك منه، كما ذكر قصة العزل. قال لأن الظن الغالب أن النبي اطلع على ذلك، لتوفر همامهم على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. هنا قرينة جعلته يرجح أنه في حكم المرفوع. حكما. ده كله بيستدل تصريح حكم الحاج الحجر يعلم التصريح. اسم ليه؟ صحيح المسند المختصر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه. وسيريه وأيامه. الحمد لله. لم يميز يعني. هذا أقل أحوالي أن يعمل معاملة كبار التابعين، لكن بعض العلماء يعتبرون من الصحابة ويحتفل بالاتصال. يعني أقل أحوالي أن يكون شأنه كشأن كبار التابعين، بل هو كالمخضرمين، هو أولى بذلك. أنا بقول لك لأقل أحوالي، لكن صنيع العلماء يدل على أنهم يجعلونه كمرسل الصحابي. حسن وحسين الغالب أنه أخذ عن الصحابة، الظن الغالب أنه أخذ عن الصحابة، وما أخذوا عن غير الصحابة في الغالب أنهم يبينون. نعم يا أخي. بشكل هذا أفضل. أين من دولة؟ ما على تعريف الحافظ بن حجر يكون من ضمن الصحابة ورواياته متصلة. من حيث سياق الرواية ظاهر الرواية، لكن من حيث الحكم هو حكم. كما تقول في مرسل الصحابي هو مرسل، ولكنه حجة من حيث إيه؟ أن الصحابي إنما أخذه في الغالب عن صحابين آخر. ونتكلم عن قضيتين، قضية صورة الرواية وقضية حكمها اللي هي من الحكم. حافظ الحجر في قول مقولة الإمام أحمد وغيره لا يصح في باب حديث أنه لا ينفي الحسن، هذا قول بعيد جدا، لأن الإمام أحمد ما كان يقصد عند هذه الصلاحات، وإنما كان يقصد لا يثبت لا يصح في باب حديث، وهو حديث تقوم به الحجة. وهو كان يقول هذا الكلام في معرض السؤال عن الحكم، لا معرض السؤال عن الحديث. فكان يقول هذا القول لا يصح في باب حديث، وهذه المقولة تواترت عنه في حديث التسمية على الوضوء، وأغلب الذين سألوه عن التسمية على الوضوء، فقال لا يصح في الباب حديث ومن فعله فهو حسن. فمن حيث الحكم على الحديث ضعفه، ومع ذلك من حيث العمل به عمل به لمذهب المعروف ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال إلى آخره. فالشاهد أن أحمد قال هذه المقولة في معرض الحكم لا في معرض الحكم الفقهي، لا في معرض الحكم الحديثي. فهذا التفسير من أبعد شيء. وأبو زرعة سأله أبو زرعة الدمشقي سأله في تاريخه عن التسميع على الوضوء، قال فإن الله تبارك وتعالى يقول إذا قمت إلى الصلاة فتقرأ آية المائدة، يعني ولم يذكر فيها إيه التسمية. فدليل هذا يدل على أنه يضعف المتن كمتن صرف النظر عن كونه من أدنى درجات القبول أو من أعلى درجات القبول. والحق الإمام أحمد ما كان يقف عند هذه الصحبة غيره من العلم، يعني لو كان كذلك قال لا يصح في الباب حديث ولكن أحاديثه حسنة، كان بإمكانه أن يقول هذا، لأنه لا يجوز في التأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو سائل يسأله عن فقه الحديث. ثم إنه في بعض الروايات قال لا يثبت في الباب حديث، لا يثبت في الباب حديث، ما قالش لا يصح، لو أردنا أن نقف عند حرفية الاصطلاح فهو قال في موضع آخر إيه؟ لا يصلح. وفي موضع قال الحديث فيه ضعيف كما في مسائل أبي داود قال الحديث فيه ضعيف. مثل مقولة أحمد هذه في الأبواب الفقهية على ضعف أحاديث الذهب، ولم نجد إماما فسر كلام الإمام أحمد ولا غير من الأئمة بمثل هذا التفسير. يعني البيهقي كثيرا ما يسوق كلام أحمد وكلام عليه المديني في مثل ذلك ولا يطرق إليه مثل هذا التفسير. زي حديث التسبيح طبعا كلمة أعجبه هذه كلمة عينة من ممكن أعجبه أعجبه هو من حيث الصحة وأعجبه من أو أعجبه من حيث غرابته، لأن الحديث الغريب يستعجب أكثر من الحديث المشهور كما قال الإمام الخطيب البغدادي وأهل الحديث يستحسنون الحديث الغريب والمنكر أكثر من استحسانهم الحديث المشهور. ها وكما سئل شعبة لماذا لا تروى عن عبد الملك بن أبي سليمان العظمي وأحاديثه وحسان أحاديثه حلوة قال من حسنها فرات. فمسألة الإعجاب هذه مسألة إيه عيمة جدا ما نستطيع أن نستدل بها على إيه تصحيح للحديث، لا سيما أنه تواتر عنه تضعيف لهذا الحديث في الوقت الذي استحب فيه تيان هذه الصلاة كأنه يعني لأن بعض السلف فعلها. فلو كان عنده في الحديث في الحديث رواية تقوم بها الحجة لا يعني لما توترت عنه هذه الأقوال الدالة على ضعفه للحد. ما نستطيع يعني نأخذ من هذا حكما صريحا. وأدري أصل رواية ليك عشان مباشر الحلبة المشكلة رواية غريبة أصلا. أنا مو يعني حديث صلاة تسبيح أنا بعمل بحث ربنا يعيننا عليه، لكن الإنصاف يقول إن بعض ما نقدر نستطيع أن نقول إنها بدعة، لأن بعض أهل العلم عمل بها ومنهم سيد عبد الله بن مبارك رضي الله عنه كبيرة أوي يعني عبد الله بن مبارك من العلماء السنة الذين يتبعون الأثار، لكن قالوا إن الصفة التي وردت عن عبد الله بن مبارك ليست الصفة المنصوص عليها في الحديث، وهذا إيه يعني يعتبر مخرج حسن الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. بعد أن انتهى الإمام الحافظ عليه رحمة الله من الكلام عن أسماء المتون بحسب من نسبت إليه أو بحسب من انتهى الإسناد إليه انتقل إلى مبحث آخر من مباحث الإسناد فقال فإن قل عدده أي عدد الرواة في الإسناد فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة. السند إذا قل عدد أي قلت الوسائط
فيه.
وبطبيعة الحال فإن هذه القلة أمر نسبي،
هذه القلة أمر نسبي.
فالسند مثلا في عصر البخاري يكون بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام 4 أنفس أو 5، بينما السند بيننا نحن في هذا الزمان وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مشتملا على 20 نفسا، ويكون هذا عالي وهذا عالي باعتبار أنه بالنسبة إلى الأسانيد الموجودة في عصره يكون عاليا، بالنسبة إلى الأسانيد الموجودة في عصره يكون عاليا. فليس قوله فإن قل عدده أنه يقصد عددا معينا عنده يكون قليلا وإذا تجاوزه يكون قليلا، لا يقصد هذا المعنى، وإنما يقصد أنه بالنسبة إلى إسناد آخر لهذا الحديث يكون عدد الرواة في هذا الإسناد أقل من الإسناد الآخر، من عدد الرواة في الإسناد الآخر. فلو أن حديثا يرويه البخاري ومسلم بين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام 3 أنفس، وبين مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام 4 أنفس، فيكون إسناد البخاري عالي وإسناد مسلم نازل. نفس الإسناد أو نفس المتن رواه راوي الترمذي فكان بينه وبين النبي 5 أنفس، فيكون إسناد مسلم عالي وإسناد الترمذي نازل، فيكون إسناد مسلم نازلا باعتباره بالمقارنة بينه وبين إسناد البخاري، وعاليا بالمقارنة بينه وبين إسناد الترمذي. فإذا كان العلو بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي بالنسبة إلى عدد الرواة بين الراوي والنبي عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى بالعلو المطلق، هذا يسمى بالعلو المطلق. أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة بن الحجاج، يعني قد يكون الإسناد من فوق شعبة متساويا، واضح؟ قد يكون الإسناد من فوق شعبة متساويا، يعني إذا عددنا الرواة بين شعبة والنبي عليه الصلاة والسلام في الإسنادين لم نجد فرقا في العدد، ولكن بين الراوي الأول وشعبة عدد أقل مما بين الراوي الثاني وشعبة، فيكون علوها هنا بالنسبة إلى هذا الإمام لا بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا سمينا بهذا العلو بالعلو النسبي، فهو علو إيه؟ نسبي. وهناك العلو بالنسبة إلى كتاب، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال في الأول العلو المطلق والثاني العلو النسبي، هذا واضح. قال وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، يعني يجي واحد زي سيادتك يروي حديث رواه البخاري عن شيخ معين كالمكي بن إبراهيم مثلا أو الحميد أو غير هؤلاء، فتجي سيادتك تروي الحديث من طريق غير البخاري عن الحميد، كأنك بتوافق البخاري في إيه؟ لرواية الحديث عن الحميد، كأنك توافق البخاري في رواية الحديث عن الحميد. هل أنت رويته عن البخاري عن الحميدي؟ لم ترويه عن البخاري عن الحميدي، وإنما رويته عن الحميدي من غير طريق الإيه؟ البخاري، يعني من طريق راوي آخر غير البخاري عن الحميدي. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا يسمى بالموافقة. وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، يعني لا تصل إلى شيخ البخاري وإنما تصل إلى شيخ شيخه، يعني تروي الحديث من طريق غير طريق البخاري ويلتقي هذا الطريق مع شيخ شيخ البخاري، مفهوم؟ هذا يسمى بماذا؟ بالبدل. وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، يعني سيادتك بتروي حديث مش احنا، يعني تروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا الكلام؟ بينك وبين النبي 6 أنفس، يعني على فرض ايه؟ وقوعي والبخاري جه روى نفس الحديث بينه وبين النبي 6000، لأن البخاري نزل فصرت أنت مساويا له، والواقع أنت نازل طيب، ولكن بالنسبة إلى البخاري أنت مساوي إيه له. فهم هذا الكلام. وفيه مصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، يعني تروي الحديث بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام كما بين التلميذ تلميذ البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأنواع الأربعة الأخيرة يهتم بها المتأخرون، ولا تكاد توجد في المتقدمين، لأنها مرتبطة بالمصنفات، لأنها مرتبطة بالمصنفات. تجد الإمام المزي، الإمام ابن حجر، الإمام ابن تيمية أحيانا يذكرون مثل هذه الأشياء بعد رواياتهم للأحاديث. قال ويقابل العلو بأقسامه النزول، يعني النزول عكس الإيه؟ العلو. النزول عكس العلو. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، رواية الأقران، السن واللقي، يعني إذا رويت حديث، إذا رويت عن شيخ من الشيوخ وروى عن هذا الشيخ تلميذ مثله معايا، فإن كان هذا التلميذ يشترك معك في السن أو في اللقي، يعني في زمن اللقي وزمن تحمل العلم، يبقى في السن أو الطلب، فيكون ذلك الرجل قرينا لك، مفهوم؟ لأنه اشترك معك إما في السن أو اشترك معك إيه في زمن السماع والالتقاء بهذا إيه الشيخ. قد يكون أكبر منك سنا، ولكن لو سمع من الشيخ متأخرا فكنت له أنت قرينا. مفهوم هذا الكلام؟ وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، يجي مالك يروي عن الزهري والزهري يروي عن مالك، ها يبقى ده ايه؟ مدبج. وإن روى عن من دونه، يعني الكبير يروي عن الصغير، العادة أن الصغير يروي عن الكبير، لكن إذا وقع العكس الكبير يروي عن الصغير ويتفرع منه رواية الصحابي عن التابعي أو التابعي عن تابع التابعي، كل هذه صور، كل هذه صور من هذا الباب، أو رواية الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء زي بكر بن وائل عن ابنه. ولو إن روى كل وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصغر، هذا العلم الذي يسمى بعلم الأكابر عن الأصغر. لماذا يهتبر المحدثون بهذه الأبواب؟ لدفع الالتباس والاشتباه، لأنك إذا وجدت الراوي يروى عمن هو دونه في السن ربما يتسرب إلى ذهنك أن الإسناد وقع في قلب، إذا عرفت أن هذه الرواية تقع وأنها موجودة فحينئذ لا يكون للالتباس محل. ومنه الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، أي في رواية الأكابر عن الأصاغر عن الأكابر كثرة، والأبناء عن الآباء كثرة، الأبناء طبعا زي عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، بهز التحكيم عن أبي عن جدي، وهكذا. ومنه من روى عن أبيه عن جدي، يعني مش روى عن أبيه بس، ده ليه سلسلة عن أبيه عن جده، كما كالأسانيد التي سقناها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكانوا يقولون إن من الإسناد ما هو عالي ومنه ما هو معالي، ورواية الرجل عن أبيه عن جدي من معالي الأسانيد. وإن اشترك اثنان عن شيخ، الاثنين بيروا عن إيه؟ شيخ واحد، وتقدم موت أحدهما، أحدهما مات قبل الإيه؟ الآخر، فهو السابق واللاحق، علم السابق واللاحق، والخطيب بغدادي فيه مصنف معروف مطبوع. وإن روى عن اثنين، يعني الراوي نفسه روى عن رجلين متفق الاسم، يعني يتفقان في الاسم، ولم يتميزا، يعني الاثنين اسمهم محمد لكن ما نعرفش مين محمد ده ومين محمد ده، زي محمد بن سلمة ومحمد ايه زي، احيانا يروي عنهما رجل واحد فيقول حدثني حماد.
من حماد هذا؟ تقصد ابن زيد ولا ابن سلمة؟
يشتبه هذا. قال وإن روى عن اثنين متفق الاسم ولم يتميزا فباختصاصه، يعني يعرف ويميز بين هذين الرجلين بمعرفة الراوي الذي روى عنهما عمن يختص بالرواية. فإن كان مختصا بالرواية عن حماد بن سلمة حملنا ذلك على أنه ابن سلمة، وإن كان مختصا بالرواية عن ابن زيد حملنا ذلك على أنه ابن زيد. وكذلك الشيخ شيخ حماد، إن كان هذا الشيخ مما اختص بالرواية عنه حماد ابن زيد حملناه على أنه حماد ابن زيد، أو ابن سلمة حملناه على أنه حماد ابن سلمة، وهكذا شأن في سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري وهكذا. فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. إذن تسمية الراوي من غير أن نسبته يكون من باب الايه؟ الإهمال. هذا هو المهمل الذي يعرفه العلماء، أن تقول حدثني محمد وتترك. والبخاري يفعل ذلك كثيرا في الصحيح، يقول حدثني محمد، ها؟ حدثني يعقوب، اختلفوا من يعقوب هذا، اختلفوا من محمد هذا، ومرة قال أحمد فاختلف هل هو أحمد بن صالح أو غيره. فهذا هو المهمل، ويتبين باختصاص الراوي عنه. وأحيانا يقع الخطأ من قبل بعض الرواة الذين دون الراوي عنه عن هذا المبهم، عن هذا المهمل. يعني يجي الراوي يهمل اسم أو نسبة شيخه، فبدل ما يقول مثلا حدثني محمد ابن خازم الضرير، أو مثلا يقول حدثني محمد ابن مروان السدي، يجي يغلط ويقول إيه حدثني محمد، هو اختصر أهمل إيه نسبة الرجل. فيأتي من بعده فيظن هذا المبهم أو المهمل رجل آخر فينسبه خطأ منه، وليس ذلك من رواية شيخه، كما وقع في حديث مشهور برواية محمد ابن مروان السدي وهو كذاب. فجه بعض الرواة نسب محمدا هذا، فقال أبو معاوية، ظن منه أنه محمد ابن خازم الضرير الذي يكنى بأبي معاوية، فرح شال محمد خالص وحط ايه ابو معاويه، خلص المساله بقت الحديث بدل ما كان من روايه كذاب بقى من روايه امام الحافظ الثقه. وان جحد مرويه جزما، يعني واحد يروح لشيخ يقول له يا شيخ انت حدثتني بكذا وكذا، يقول لك ما حدثتش يا شيخ، انا حدثت انت حدثتني، لا ما حدثت، جزم بذلك. او يقول الله أعلم، مش قادر، أنت أعلم. زي طلق بن غنام لما حدث بحديث عن قيس بن الربيع، فقيل له لعله شريك القاضي، قال أنت أعلم، الله أعلم. هو نفسه مش متثبت من شيخه الذي حدث الحديث عنه. فهذا إيه؟ أنكر الحديث ترددا، والأول أنكر الحديث جزما، يقول جزما رد، يعني إذا جزم بأنه لم يحدث به رد. وفي مسألة تفصيل، إذا نفى ذلك جزما لكن الروي عنه مصرح ومتأكد من أنه سمعه من الشيخ، فقد تعارض تصريح الراوي ونفي الشيخ، وكلاهما عندنا ثقة، فقد يقال إن من علم حج على من يعلم، وإن كان هذا بعيد في مثل هذا، والأئمة في الغالب يعتبرون ذلك علة. أما إن كان الشيخ ضعيفا أصلا، إن كان الشيخ ضعيف والروي عنه يثبت الحديث عن هذا الشيخ، فالعبرة برواية الثقة لا برواية أو لا بنفي الضعيف. أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي، وهذا باب طويل، يعني يحدث بالحديث وينسى، ينسى ما حدث. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، المسلسل أن يكون الإسناد من أوله إلى آخره مسلسل بصفة أو بقول أو بفعل. من هذه من مسلسل الأقوال أن يقول حدثنا كل راوي يقول عمن فقه حدثنا أو سمعت أو أخبرنا يصرح بالسماعي في صيغة واحدة في كل طبقات الإسناد. قال وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان يعني سمعت وحدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، لمن سمع وحده من غير إيه؟ أن يكون معه أحد من لفظ الشيخ، فإن جمع يعني فقال حدثنا أو سمعنا فمع غير يعني إيه سمع في ملأ من الناس. وأولهما أسرعهما وأرفعهما في الإملاء يعني سمع أفضل من حدثني. والثالث والرابع يعني أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، يعني الذهن والعرض يعني يجي تجلس مجلس الإملاء في مجلس السماع فتمسك أنت بالكتاب ثم تقرأ والشيخ يقرأ على هذه القراءة أفهم؟ فهذا عرض. فإن جمع فكالخامس، يعني إن قال أخبرنا أو قرأنا فكالخامس يعني قرئ عليه وناس زيها بالضبط. فرق بين بين قرئ عليه وانا اسمع صريحه في ان القائل لم يقرا بنفسه، ولما كان في مجلس القراءه مجلس العرض يقرا القارئ بين يدي الشيخ والشيخ يقره وهو جالس يسمع الى قراءه القارئ واقرار الشيخ. ها لكن لما هذه صوره، لكن في هناك صوره ان يقرا هو بنفسه على الشيخ والشيخ ايه يقر، وكل ذلك في الحكم سواء. والإنباء بمعنى الإخبار، يقول أنبأني أي أخبرني، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كمثل عن، يعني كعن، لأن المتأخرين جعلوا العنعنة اصطلاحا خاصا بالإجازة، بينما المتقدمون لا يجعلون ذلك خاصا بالإجازة، بل هو عندهم حتى في السماع أحيانا يكون عن في موضع السماع بدليل أنهم يقبلون العنعنة من غير مدلس، يقبلون العنعنة من غير المدلس إذا كان معروفا باللقي والسماع من هذا الشيخ، فهم استعملوا العنعنة أي عنعن في موضع ماذا؟ في موضع السماع. وعنعنة المعاصر دي مسألة معروفة بقى اللي كثر فيها الجدال، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، صح؟ لحد هنا مفيش خلاف. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، لحد هنا في خلاف؟ ها؟ إيه؟ نقول لحد هنا، خلصنا حد. نقول لحد هنا، العلماء يشترطون المعاصرة ويشترطون أيضا عدم التدليس، لكن في شرط زائد اختلفوا فيه. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة مشهودا. الحافظ بن حجر قال ايه؟ وهو المختار، يعني هذا الذي نختاره، وهو كذلك المختار عنده في النكت على ابن الصلاح صرح به ورد على من اكتفى بمجرد المعاصرة وإمكان السماع. وهو مذهب المتقدمين قاطبة وعامة المتأخرين، خلافا لما اشتهر من أن المتأخرين على عدم اشتراط ذلك. هو مذهب ابن حجر كما تبين لكم، ومذهب الإمام ابن الصلاح والعراقي والذهبي وابن رشيد السبتي وابن رجب والعلائي والنووي والسيوطي في الألفية، وكذلك هو مذهب ابن رجب الحنبلي. هؤلاء كلهم متأخرون، والخطيب البغدادي وابن عبد البر وكذلك الحاكم النيسابوري، كل هؤلاء متأخرون ومع ذلك اشترطوا هذا الشرط. فمن المتأخرون بعدهم؟ بل والبيهقي أيضا في السنن في غير موضع يصرح بأن اللقاء وحده لا يكفي. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. الوجادة يعني إيه الوجادة؟ أن تجد كتابا بخط شيخك. ها؟ أنا أنت قلت. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشتركوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. نقرأ الأبواب سريعا لأن ما ينفعش أصلا لها مختصر، فإحنا نقرأها ونحاول نقف عند بعض المعاني التي تحتاج إلى شرح عشان تخلصها. وكان اشترط الإذن للوجادة. إيه الوجادة؟ يعني إيه وجادة؟ دي كلها صور إيه؟ رواية الحديث. صور إيه؟ اللي عارف ما يقولش، أنا عايز اللي مش عارف. صور إيه دي؟ صور تحمل الحديث. يعني تحمل الحديث له صور كثيرة، هذه هي التي يسوقها الحافظ. طبعاً عشان تستوعبها عندك كتاب الإلماع للقاضي عياض، وهو بحر في ذلك. وكذلك كتب علوم الحديث عامة كمقدمة ابن الصلاح وغيرها، وللإمام ابن تيمية كلام زيد في الجزء 18 في أوائله حول هذه الصور، وللشيخ الإمام ابن رجب الحنبلي رسالة مفردة فيها. وكان اشترط الإذن في الوجادة. الوجادة أن تجد كتابا فيه خط شيخ أنت لم تقرأه على شيخ ولم تعمله معايا، فهل يجوز لك أن ترويه؟ فقال اشترط الإذن، أن يأذن لك الشيخ أن تروي كتبه، والوصية بالكتاب، يعني الشيخ يبعث لك كتبه كده يقول لك إيه هذه كتب أوصي أن ترويها مثلاً. وفي الإعلام، يعني يجي مثلا الشيخ ايه يعرفك ان دي كتب يعلمك بذلك، والا فلا عبرة بذلك كالاجازه العامه وللمجهول. يعني الاجازه العامه يعني اجازت لاهل عصري ان يروا كتبي، الاجازه عامه زي ما عمل النووي في اخر الاذكار قال اجازت لكل المسلمين ان يروي هذا بتاع عني، فانا عندي اجازه من النووي، انا معايا اجازه اهو يعني، وانت كمان متخافش يعني، وانت كمان مش معنى يعني لمن اجاز كل المسلمين ها، او للمجهول وللمعدوم على الاصح في جميع ذلك. يعني ايه؟ واحد يقول لك اجازته لنسل فلان، يعني اللي هيخلفهم فلان اجازت ليهم روايه ده اوت، يعني زي اللي بيبيع سمك في الميه معدوم ولا ايه؟ طبعا هذه كلها صور لا توجد عند المتقدمين، كلها متأخرين، وهم تساهلوا في الرواية متأخرون، لأن الأحاديث والكتب مدونة في الأصول كما يقول السيوطي وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني، يعني في الأزمان المتأخرة، ويقول العراقي وأعرضوا في هذه الدهور عن اعتبار هذه الأمور. المهم يكون في ساقع وخلاص. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، الاسم والاسم الآخر، زي أنس بن مالك في خمس اسمهم أنس بن مالك، لكن أنس بن مالك ده غير أنس بن مالك ده، غير أنس بن مالك إيه ده. قال اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، يعني اتفق الاسم واسم الأب والشيخ، واسم الاسم والاسم الأب واسم الجد يقع أحيانا، الاسم والاسم الأب والنسبة، أو الاسم واسم الأب والكنية ها؟ وأنا لسه هقول لك أهو، زي محمد بن إسماعيل البخاري، معروف محمد بن إسماعيل البخاري ولا لا؟ إمام، في واحد تاني اسمه محمد بن إسماعيل البخاري كذاب، ترجمته في لسان الميزان، أنت تقول لا إيه اللي جاب البخاري هنا؟ أيوة ده البخاري تاني. واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. إذا المتفق والمفترق علم يتعلق بماذا؟ بالأسماء المتحدة والأشخاص المختلفة. أما علم المؤتلف والمختلف يختلف عن المتفق والمفترق. ليه؟ علم المؤتلف والمختلف الأسماء مشتبهة وليست متفقة، زي واحد اسمه أحمد واحد اسمه أجمل، الصورة واحدة ولا لا؟ ولكن النطق يختلف، فالاتفاق نطقا ولكن الرسم إيه؟ مختلف. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، زي حيان وحبان زي حبان وحبان، ها، وعباس وعياش، دي اسمها ايه؟ مختلف ومختلف. ليه بنتعلم الحاجات ديت؟ عشان ما تشتبهش عليك العمليه. لما تشوف الراوي مكتوب عياش، تقول اه عياش ولا عباس، ولو عباس ممكن يغير المعنى كما وقع في حديث اختصام الملأ الاعلى عن عبد الرحمن بن عائش، فقالوا عن ابن عباس. الإمام أبو حاتم قال لم يتميز عندهم ابن عائش ابن عباس، قالوا آه هو ده ابن عائش وهو ابن عباس، اشتبهت عليهم المسألة معايا. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو متشابه، يعني متشابه ما هو إلا صور مختلفة للمتفق والمفترق أو مختلف والمختلف. يعني إيه؟ يجي مثلا واحد اسمه مثلا، شوفوا هو جايب لسانه ولا لا، اه محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، فعندنا عقيل وعقيل مختلف ومختلف، صح؟ طب محمد ومحمد ده متفق ومفترق، لان محمد ده غير محمد دوت، فتكون العلمين في باب واحد في اسم واحد، محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، فصار في الاسمين متفق ومفترق ومؤتلف ومختلف، فنسميه ايه؟ مشتبه. هذا علم يسمى ايه؟ متشابه، علم المتشابه، مفهوم؟ يعني ان تتكون في الاسماء صور متنوعه للمتفق والمفترق والمختلف والمؤتلف، زي سريج ابن النعمان وشريح ابن النعمان، النعمان غير النعمان، صح؟ يبقى متفق ومفترق، شريح وسريج مختلف ومختلف، لان الرسم واحد والنطق مختلف، تفهم هذا الكلام؟ وكذا ان وقع الاتفاق في الاسم واسم الابي والاختلاف بالنسبه، يعني هذا كمثل هذا، الاسم اسم الاب واسم اسم الرجل واسم ابيه كمثل غيره ولكن نسبتهما مختلفه، او الكنيه مختلفه، او اللقب مختلف، او نحو ذلك. ويتركب منه ومما قبله انواع بطبيعه الحال. طبعا هو يقعد يفصل في الكلام ده كله، منها ان يحصل الاتفاق او الاشتباه الا في حرف او حرفين او بالتقديم والتاخير او نحو ذلك. طبعا كل هذا تفريع على الصور ايه؟ المتقدمه. خاتمه، ومن المهم معرفه طبقات الرواه. طبعا عرفنا الأقران، ها، وبمعرفة الأقران تعرف الطبقات ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهلة، الناس تعرف الكتب ولا إيه، ومراتب الجرح، ومراتب الجرح يعني أن تعرف مراتب إيه الجرح، وأسوأها أي أسوأ الجرح الوصف بأفعل كأكذب الناس، أفعل يعني على صيغة مبالغة، تقول فلان أكذب الناس، ها، فهذه إيه؟ من أشد الجرح جرحا. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها يعني أسهل يعني مراتب الجرح لين سيء الحظ فيه مقال، دي كلها صيغ إيه يعني تعتبر من يعني من أخف الجرح جرحا. ومراتب التعديل وأرفعها، وأرفعها الوصف بأفعل أي كمثل فلان أوثق الناس، أتقن الناس، أثبت الناس. ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، نقول ثقة ثقة يبقى أكد بالإيه؟ بالتكرار، ولكن هذا تكرار اللفظ وفي تكرار المعنى، تقول ثقة إيه؟ حافظ أو ثقة متقن، مفهوم؟ هذه أيضا من ألفاظ الإيه؟ التعديل العالية. وأدناها أي أدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، يعني اللي يفهم منه انه قرب يبقى ايه داخل في الضعفاء لكن لسه ما دخلش، زي فلان شيخ، فلان يعتبر به ونحو هذا. قال وتقبل التزكية من عارف بأسبابه، يعني من عالم به ولو من واحد على الأصح، لأن هناك من اشترط أكثر من واحد في التزكية، ولكن تقبل التزكية من واحد على الأصح إذا كان عالما بإيه؟ بمواضع الجرح والتعديل. قال والجرح مقدم على التعديل، يعني إذا تعارض معارضة لا يمكن الجمع بينهما. إن صدر مبينا من عارف يعني التعديل، إن صدر يعني الجرح، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه يعني إذا تعارض الجرح والتعديل. وكان المجرح من العلماء الكبار الذين يعرفون مواضع الجرح، وكان جرحه مفسرا مبينا، فإنه حينئذ يقدم على التعديل. ليه؟ لأنه بذلك لا يعارض معدل ولا يكذبه في تعديله، لأن المعدل أخبر عن حاله الظاهرة، عن حال الراوي الظاهرة، لأنه العادة أن الرجل يظهر من حاله أحسنها فيعدله المعدل بناء على ما ظهر له من حاله. أما المجرح كأنه يقول إنني أعلم من ظاهري ما قد علم، ولكنني عندي علم لم تعرفه، وهو أنه فعل كذا وكذا وكذا مما يقتضي الجرح، مفهوم؟ فلهذا قدم الجرح على التعديل. قال إن صدر مبينا من عارف بأسبابه بطبيعة الحال، يعني مش أي جرح يقدم على أي تعديل، لابد يكون من إمام مطلع من أئمة الجرح والتعديل. فإن خلى عن التعديل يعني الرجل مجرح وفيش تعديل، قبل مجملا على المخطأ، يعني يقبل التجريح ولو لم يكن إيه مفسرا. يعني مفسر اختلفوا في تفسير الجرح، بعضهم يعتبر قوله ضعيف جرح مبطل، قوله مترك الحديث متروك الحديث منكر الحديث كل ذلك جرح مبطل، لأنه لم يبين وجه الايه الضعف، ليه هو منكر الحديث، ليه هو متروك الحديث. وهي بطبيعة الحال تعتبر جرح مبهم إذا صدرت من غير عادة، لكن لها في حق العارفين العالمين تكون بمنزلة الجرح الايه المبين. ومن المهم معرفة كون المسمين، تعرف كون الأسماء، فلان كونها كونيته كده، وأسماء المكنين، وما اسمه كنيته زي أبو بكر بن عياش ده اسمه كده كنيته كده، ها؟ ومن كثرت كناه أو نعوت له أكثر من إيه من كنية، عشان لما يجي في الأسريب مرة بكنية ومرة بكنية ومرة بكنية هتقولش دول ثلاثة هو واحد. ومن وافقت كنيته اسم أبيه، يعني زي سنان ابن أبي سنان، ها؟ سنان ابن أبي سنان، أو بالعكس يكون العكس ده، أو كنيته كنية زوجته زي أبو ذر، وكنيته زوجته زوجته أم ذر، أبو بكر وأم بكر. ومن نسب إلى غير أبيه، نسب إلى غير إيه؟ أبي أو إلى أمه زي إسماعيل بن عليا، تعرف الحاجات دي زي عاصم بن أبي النجود، ها؟ هو اسمه يكنى أحيانا الأم فيقال عاصم بن بهدلة، أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم زي خالد الحذاء، أو تعرف كده لقابة كان شغال في الأحذية، خالد الحذاء كان شغال إيه في الأحذية، لا ده هو نسب إلى الحذائين لأنه كان يجالسهم، تعرف الحاجات دي كلها. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجد، يعني محمد بن محمد زي الحسن بن الحسن بن الحسن، عمران بن عمران بن عمران، أو اسم شيخه وشيخه وشيخ شيخه فصعد، يعني اسم واسم شيخ واسم شيخ شيخه واحد. ومن اتفق اسم شيخه والروي عنه، كل ذلك من أجل إيه؟ عدم الاشتباه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، يعني اسم المجردة يعني الأسماء التي ليس لها نظير، ها؟ البخاري في آخر كل حرف من حروف التاريخ الكبير يقول لك ومن المفرد، يروح جايب إيه؟ الأسماء التي ليست لها لا تتكرر، هذه الأسماء المجردة، معايا؟ والكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباك الأسماء، وقد تقع ألقابا، يعني قد تكون النسبة لقب، قد تكون النسبة لقب زي خالد ابن مخلد القطواني، انت تقول قطواني، ها؟ دي نسبة دي ولا لقب؟ صورتها صورة النسبة ولكنها لقب، مفهوم؟ زي ايه اللي هو اسمه زيد الحواري، الحواري دي لقب مش نسبة. بعض الناس يجي بقى يروح مشكلها لك الحواري مشدد ليه؟ لا مش مشدد، هو الحواري. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرفق أو بالحلف أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة يعني فلان أخو فلان وهكذا، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء يعني سمع الحديث إمتى وروى الحديث إمتى، كل ده لابد تعرفه، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، أسباب ورود الحديث زي أسباب ورود القرآن، أسباب نزول القرآن. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض، يعني هو سردها سردا كده، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فأين من إيه؟ كتاب النكت. الحمد لله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا نكت الأخرى ونزل النظر. هذا هو هذا، فلماذا التقطيع وإيهام التعدد؟ أهيك؟ شايف البصمات واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع صحيح البخاري ويوم الأحد مع الجرح والتعديل، نسأل تعالى أن ينفع بالعلم وأن يزيدنا علما إنه هو ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم. أنت لو قرأت الإلماع ستجد ما يغني عن السماع، لأن الإجازة ثمان أنواع، عشان أنا أقول لك كل نوع حكم مختلف الناس فيه يعني حرام عليك يعني. وبعدين أنت تقرأ بعد كده تسأل، أسأل عن العلة، هل هي قسمين؟ قادحة وفيه قادحة جزاكم الله خيرا. العلة دي قادحة، لأن كل هل هي قسمين دي قادحة وستين قادحة كمان، بس قادحة في اللغة بتاعتك ولا إيه؟ لما تقولش قسمين، هل هي قسمين ونقول إيه؟ هل هي إيه؟ قسمان. هنا بقى تبقى قادحة، قادحة بالياء. طبعا العلة حيث يطلقها العلماء فيقولون هذا حديث معلول، يقصدون العلة القادحة، لكن حيث العلة في أصل وضعها بمعنى يعني إن أردنا بالعلة وقوع الخلاف في الرواية فليس كل علة قادحة، لأنه ليس كل خلاف في الرواية قادح، وما أغلب الأحاديث فيها اختلاف، لكن ليس كل ذلك بقادح في إيه؟ في كل الأحاديث. لكن إذا وجدنا إماما وصف هذا الاختلاف بأنه علة فإنه هو نفسه لا يقصد إلا العلة القادحة، قد تخالفه أنت أو قد يخالفه إمام آخر في كون هذه العلة قادحة، ولكن هو حيث أطلق العلة وهو يراها قادحة. فإن أردنا بالعلة الاختلاف فليس كل اختلاف قادح، إذن ليس كل علة إيه؟ قادح. لكن إذا أطلق الإمام على الحديث بأنه معلوم ها؟ فهو يقصد في نقده أنه علة قادحة قد تخالفه أو توافقه، قد يخالفه غيره أو يخالفه، لكن هو في نفسه حيث سمى ذلك علة فهو يقصد القادحة. في السؤال البعض ها؟ الحمد لله ما فهمتوش يعني. طيب في أصول في سؤال تقليدي إنك تسأله إذا كنت لو يتيجوا يعني بعد كده إنت بتقول إيه؟ أنا بحسب يعني إن السؤال هيقول لك الدرس القادم. نعم تريد كتابا في الجرح والتعديل؟ نعم. طيب نشوف كتاب، نختار كتاب في الجرح والتعديل ونسير عليه. اتفضل. ده احنا اصلا نزلنا، احنا كنا طالعين في العلاني وبعدين نزلنا للاخوه المبتدئين، فاحنا هنجيب درجه ثانيه بقى. طبعا قلنا جرح وتعديل يبقى هي اعلى درجه من المتن الجامع للعلم، لان الجرح والتعديل ده علم من العلوم اللي هتعلمناها، اذا احنا هنركز عليه ونتوسع فيه شيئا ما، اذا هذه مرتبه اعلى ام لا؟ نعم نعم يا أخي الكريم نكت ماذا قرأتها كم مرة؟ لم تقرأها؟ طب أنت لو قرأتها مش هتحتاج شرح، لأن هي أصلا شرح، دي نكت. يعني الإمام الحافظ عمال ينكت وعمال يذكر فوائد ويفصل ويرد ويقول قال فلان كذا وأنا قلت كذا ولا. أنت لو قرأت البحث لو فهمت 50% منه هتفهم الباب، مش محتاج شرح هذا. ان احنا في الدرس هنا لما نيجي نشرح نزهه النظر بنجيب اللي قال الحافظ حاجه في النكت نقول لكم. نعم يا اخي الكريم كل نعم يا اخي الكريم ايوه انا بقول له اقرا بقى الكتاب، لان هذا الكتاب يقرا ولا يشرح، ان هو شرح في نفسه، هو شرح لمقدمه ابن الصلاح وتوسع في ابوابه.
واحد منكم مسك النكت على بصراحه الحافظ بن حجر وقعد يقراه ويكمل كل فتره صف يسمع الفوائد كده وحاجات مش فاهمها، يجي يقول لي يا طارق ايه معنى كلام الحافظ ده؟ ايه اللي قبل دي الحافظ قال لي ما كانش خالص ولا حاجه كده اقراها معاك ماشي اقرا ثم اسال. احنا فعلا انا محتاجين بدايه الجهه التعديل ذلك كما اخونا تفضل الى الله خيره، لان احنا اهتمينا بالعلل في السنوات الماضيه، وهناك طبعا احنا في ثنايا ذلك كنا نتكلم عن قضايا الجهه التعديل، ولكن نريد ان نركز على هذه القضايا التي جمع ما يتعلق بالمصطلحات الجهه التعديل لانها كثيره ومتعدده المعاني. نشكر الله عز وجل ونحاول قدر الإمكان أن يكون بين أيدينا في اللقاء القادم الكتاب نافع بهذا الباب. أمر آخر إن شاء الله تعالى شيء آخر نريد أن نبتدئه ونبنى عليه خطر بقى، وهذا الشيء يعني حسن عليه حسا شديدا أخونا الشيخ أبو الشيخ سويني جزاه الله خيرا. فنتوكل على الله عز وجل ونحاول قدر الإمكان أن احنا نحصل هذه الفائدة، هو أننا نحاول نعقد مجلسا يكون مثلا يوم الأحد القادم أو يوم آخر، يعني إن كان في الوقت متسع بقراءة صحيح الإمام البخاري. طبعا المقصد بذلك القراءة، يعني على الأقل إن احنا لو عدنا سنة كده خلصنا فيه البخاري يبقى نحس كده إن احنا إيه قرأنا أصل الأصول بعد كتاب الله عز وجل، ثم على ذلك معرض على صحيح مسلم ثم على بحث الكتب الستة، بحيث إنها يعني من الممكن تمر خمس سنين ولا حاجة كده يكون قرأنا الكتب. وفي النية ان احنا نحاول بقدر الامكان يعني نبحث عمن يساعدنا في هذا المشروع، يعني انا مثل صحيح البخاري اخ اخر يمكن فعلا مسلم من الاخوة الاخفاء، يبقى هنا حصلنا ايه المنفعة وضربنا على التفصيل بحجر واحد. فنستغفر الله عز وجل على ذلك ونتوكل على الله، سيكون القراءة في صحيح البخاري اسنادا ومثلا يعني كما ألفه البخاري، مش هنزود ولا حنقص، حتى يعني الاسماء تسمع، طبعا في هناك اسماء كثيره جدا تتكرر، فطالب العلم يعرف كيف تقرا هذه الاسماء لانه سيسمعه مره اثنين وعشره. ثم اذا عنت لنا فائده في اثناء ذلك نتطلع عن الايمان على ذلك نذكرها، فانا اول المستفيدين واخرهم لان انا طبعا ساطالع واذاكر واحضر بقى، عشان اي واحد منكم يكتب ويطلع الجهل اللي فيا فلازم طبعا ان انا احضر، فانا حاجات ولما اجي اقرا مش طبعا حاجه اللي قريتها، يبقى انا مستفيد اولا واخيرا. فنتوكل على الله عز وجل ولكن الآن الآن تعرفها، هل نجعلها يوم الأحد ولا يوم آخر؟ أنا أفضل الآن هو خمس ستة سبعة، مفيش منهم واحد اسمه آخر. فين يوم آخر ده؟ هو يوم الخميس، يعني تبقى يوم الخميس أنه حصل الفوائد أخونا الشيء أول ثلاثة ثواني بيكون في إحدى أيام الخميس من كل شهر في مسجد لعز الله. طبعا يعني بعض الأخوة يحب إن هو إيه يحضر هذه المحاضرة لأنها شهرية. نعم؟ لا أنا يعني أتكلم على المحاضرة يوم غير خميس. نعم يا أخي؟ اختلفت الأقوال والحكم واحد بسيط.